بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن شرع له الشرائع التي تزكو بها نفوسهم وتتطهر بها قلوبهم. وإنما سعادة الإنسان في دنياه قبل أخراه في طهارة قلبه وانشراح صدره واتساع رجائه في فضل الله سبحانه وتعالى، واتساع مداركه وعلومه حول نفسه وحول ما يحيط به من الكون، وأعظم من ذلك اتساع علومه فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه. كلما ازداد علما بالله سبحانه وتعالى ازداد راحة وانشراحا، وازداد سعادة وازداد قربا من الله عز وجل، وكذلك اتساع مداركه وعلومه يؤدي إلى ارتقاء إراداته ومقاصده، فيصبح إنسانا. خلق الإنسان ظلوما جهولا، ثم يرفعه الله سبحانه وتعالى بآياته، فبعد الظلم ينتقل إلى العدل، وبعد الجهل ينتقل إلى العلم، فبذلك يصبح في هذه المرتبة السامية من التكريم. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. كرم الله عز وجل أبانا آدم عليه السلام على الملائكة بالعلم بما علمه، علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بالعلم يصبح الإنسان في المنزلة المكرمة، وبالجهل ينحط، وبالإرادة لوجه الله عز وجل يرتفع، وبإرادة الدنيا ينخفض. والإنسان لابد له من جلاء لقلبه وصقل لإرادته، حتى ينتبه من الغفلة، وحتى يستيقظ من الرقاد. ذاك الذي يجعله هذا الرقاد وتلك الغفلة تجعله في مصاف البهائم، وربما أسوأ من ذلك مع الشياطين مقترنا، نعوذ بالله من ذلك. وربما صار الإنسان شيطانا، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فبفساد الفهم والتصور، ثم بفساد الإرادة والمقاصد، يصبح الإنسان إما بهيميا أو شيطانيا، أو يصبح بعينه شيطانا، بعد عن الحق وأعرض عنه. فإن الشيطان من شطن، أي بعد، فلبعد الشيطان عن الله عز وجل وعما يحبه ويرضاه سمي شيطانا، لأنه طرد ورجم وأبعد. وإنما شقاء الإنسان في البعد عن الله سبحانه. فمن رحمة الله عز وجل أن شرع لنا ما تزكو به نفوسنا، ما تتطهر به قلوبنا، ما نحقق به التقوى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. فهذه العبادة التي شرعها الله عز وجل، خصوصا إذا كان فيها كسر لشهوات النفس أكثر من غيرها، أعني أن الصيام قد يكون في بعض الأوقات من السنة سهلا ميسرا، لا يشعر الإنسان بحرمان النفس من الشهوات فيه، وقد يكون في فترات من السنة، خصوصا في فترة الحر والصيف ونحو ذلك من الأوقات التي فيها مشقة على النفس، فيها كسر لثورة النفس، فيها كسر لشهواتها واستطاعة للتحكم فيها، فيركب الإنسان نفسه بدلا من أن تركبه، يسير بها يوجهها حيث أراد، وليست هي التي توجهه حيث أرادت. هل تحركنا الشهوات أم هل تحركنا الإرادات الإيمانية؟ معركة أنت موقعها، أنت مجالها، تحدث على مدى حياة الإنسان. كل واحد منا قلبه ونفسه موضع المعركة، معركة بين الشهوات الإنسانية الأرضية التي تمليها النفس الأمارة بالسوء، وبين الإرادات الإيمانية العلوية التي يمليها القلب العامر بالإيمان. على أرض هذه المعركة يتحدد مصير الإنسان في دنياه وأخراه، ولذا كان كل انتصار يحصله الإنسان على نفسه يحققه القلب العامر بالإيمان على النفس الأمارة بالسوء يسبب فرحة، فرحة للنصر على النفس، فرحة للنصر على العدو الشيطان الرجيم. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في الصوم فيقول: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. نعم، إن اكتمال المعركة بالنصر عندما ينتصر الإنسان على شهوته يتحقق له به فرحة وسرور، ويتحقق له به نمو للقلب وطهارة. إنما تزكو النفس بمعنى تتطهر وبمعنى تكبر. نعم، إن الناس متفاوتون في أحوال قلوبهم، بعض القلوب ميتة وبعضها مريضة وبعضها جنين في البطن ما زال في بطن الشهوات يمكن أن يولد ويرجى له الحياة، وبعضها صغير إراداته ومقاصده على قدر إرادات طفل ومقاصده، يفرح باللعبة ويريد من هذه الدنيا ما يريده الأطفال من اللهو واللعب. وهناك قلوب كبيرة تتسع لما أعدت له وهيئت له من مجاورة الله سبحانه وتعالى، ومن إرادات تضاهي إرادات الملائكة، وهي إذا وردت في الإنسان الذي ركب من الشهوات والذي ركب من هذه الرغبات الأرضية وخلق من الطين، إذا وردت هذه الإرادات المضاهية لإرادات الملائكة صار الإنسان أعلى منزلة وقدرا، حتى يصل في نهاية الأمر في الآخرة إلى أن يكون هذا الإنسان المؤمن الذي دخل الجنة خير الخليقة على الإطلاق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أولئك هم خير البرية. وقال الله عز وجل عن أهل الجنة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويشهد لتفضيل صالحي بني آدم في الجنة على الملائكة أن الله حين خلق آدم في الجنة كرمه على الملائكة وأمرهم بالسجود له، وقال إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فآدم عندما كان في الجنة كان أكرم عند الله سبحانه وتعالى من الملائكة، وهذا يدلنا على أن مجموع بني المؤمنين من بني آدم أفضل من مجموع الملائكة إذا دخلوا الجنة. فالملائكة تسلم عليهم، تستأذن في الدخول على المؤمنين للسلام عليهم ولتبشيرهم بفضل الله: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، تهنئة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وتبشير بالمزيد من رحمة الله سبحانه وتعالى. كيف نحاول الوصول إلى هذه المنازل السامية؟ إنما يحصل ذلك بأن نسعى أن تكبر قلوبنا، أن تتسع لأنواع من العلوم والمعارف، وأن تتسع لأنواع من المقاصد والإرادات، ننافس فيها عباد الله الصالحين عبر الزمان من القرب من الله عز وجل ومحبته، والبحث عما يرضيه وخوفه ورجائه والتوكل عليه. وهذه أسس التقوى. إذا كانت التقوى بناء فأركان هذا البناء وأعمدته هي أحوال القلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى هاهنا، وأشار إلى القلب والصدر. وقد قال سبحانه وتعالى ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالقلوب هي التي تتقي. قال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالتقوى غاية الصيام وغاية العبادة كلها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى أن تجعل بينك وبين ما بين غضب الله ومعصيته وقاية، كما ذكرنا أن تزكو النفس، أن تنمو وتكبر، أن تتسع. وهذا الاتساع يجعل الإنسان، هذا الانشراح، هذا الاتساع وهذا الكبر الذي يحصل لنفس لقلب الإنسان يجعله أسعد خلق الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان في أضيق الظروف، حتى ولو كان في زنزانة مغلقة، حتى لو كان في شدة من العيش لا يجد طعامه وشرابه، بل يرى نعم الله عز وجل عليه بما أعطاه من التقرب إليه، من عبادته ومن ذكره سبحانه وتعالى، أعظم من الدنيا بأسرها. وهي والله كذلك لمن تدبر. وهل الدنيا تبقى لإنسان؟ وهل لذاتها إلا لحظات معدودة؟ وهل السعادة فيها إلا كسحابة صيف أو كحلم يمر بالإنسان ثم يستيقظ منه؟ وأما البقاء بما يبقى في القلب من حب الله سبحانه وتعالى فهي لذة لا تزول ولا تنتهي، وهي سعادة الدنيا والآخرة وجنة الدنيا التي تؤدي إلى جنة الآخرة. لذلك نقول هذا والله من رحمة الله بنا. كثير من الناس يشفق من الصيام في الصيف، وربما شق عليه ذلك، ونقول الأجر على قدر النصب والمشقة، طالما كان النصب والمشقة في طاعة الله عز وجل ومما أمر الله سبحانه وتعالى به، فإن ذلك أكثر أشد كسرا للنفس الإنسانية التي فيها الشهوات والمقاصد الدنيئة، والتي تعمي القلب حتى لا يرى الحقائق كما ينبغي، حتى يلتذ بما يضره ويتألم بما ينفعه. لذلك من رحمة الله أن شرع لنا هذه الشرائع التي على رأسها الصلاة والصيام والزكاة والحج بعد الشهادتين. وهذه أركان الإسلام، أركان التقوى، وكل ما يفعله الإنسان بعد هذه العبادات مكملات لها، فهي مقصودة لذاتها، والله سبحانه جعلها كلها سبيلا لتحقيق التقوى. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا يمكن أن يكون الإنسان سعيدا إذا كان هدفه في الحياة أكلة أو ملبس يلبسه أو شراب يشربه، وهذا الذي للأسف تدور عليه أحوال كثير منا إلا من رحم الله. إنما همه في الطعام والشراب، همه في اللباس والهيئة، همه في هذه الشهوات التي في الحقيقة لذتها مثل لذة الحكة التي يحكها الجربان ليقلل من شعوره بالألم، هي في الحقيقة آلام ولكنها في صورة لذات. نسأل الله العافية. والله عز وجل قد شرع للأمم كلها من قبلنا الصيام، وإن كان صيام أمة الإسلام أعدل الصيام وأحسنه وأفضله، وشرع الله عز وجل فيه ما هو غاية الصيام من التحكم في النفس مع عدم إهلاكها. ربما كان من قبلنا يواصلون حتى يضعفوا أنفسهم، وحتى ربما ضروها أعظم الضرر، يصومون بالأيام والليالي المتتابعة المتتالية مع كون القلوب ليس فيها ما يغذيها، وظنوا أن هذا الكسر للنفس بهذه الطريقة الشديدة أنفع لهم، ووصل بهم الحال إلى أن تغطي النفوس. إن من يصلح للوصال لابد أن يكون عنده ما يغذي قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فهذا حال الأنبياء وليس لنا مثل حالهم، وما يغذي القلب من أنواع العلوم والمعارف الناتجة عن القرب من الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الأنبياء قامت مقام الطعام والشراب، واستغنى البدن بما فاض على القلب، ولكن هذا لا يحصل لغيره، ولذا لم يكن الوصال مشروعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وهذا في الحقيقة يعين الإنسان على الصيام ولا يجعله يمله، فإن الملل قاطع لحال القلب عن الله، إن الله لا يمل حتى تملوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن مل عبادة الله عز وجل وضاق بها تكدر قلبه وتشعبت إرادة نفسه ولم يستطع أن ينتفع بالعبادة. ولذا كان المطلوب في العبادة ليس صورتها فقط، وإنما حقائقها الباطنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام ليصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فليرقد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه النعاس في صلاة القيام أن يرقد وينام ليستريح، ليس لكي يظل قائما وقلبه مشغول أو غافل أو نائم، ربما أراد أن يدعو لنفسه فدعا عليها، فهذا يحاول المحافظة على الصورة وقد غاب عن الحقيقة، عن الأمر الباطن الذي شرعت من أجله العبادة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. نعوذ بالله من حال المنافقين، ونعوذ بالله من كل ما يبعدنا عنه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه الآيات من سورة البقرة من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بدأت بالتقوى وختمت بالتقوى، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تضمنت أحكاما ظاهرة وأحكاما باطنة، طريقة القرآن فيها جلية واضحة، وهي طريقة الكتاب والسنة معا، أعني أنها ليست بالتي تفصل بين العلم الباطن والعلم الظاهر، ليست تفصل بين الإسلام والإحسان، أعني ليست تفصل بين الأحكام الظاهرة الفقهية وبين الأحكام الإيمانية القلبية، بل تمزج بينهما مزجا ضروريا مع المزج كذلك بحقائق الإيمان وعلم التوحيد. فأنت تجد في هذه الآيات من التعريف بالله سبحانه وتعالى من أنه الذي يشرع لعباده ويكتب لهم، وأنه سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن، وأنه سبحانه وتعالى القريب المجيب للدعوات، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كذلك هو العفو سبحانه وتعالى التواب على عباده، كما بين سبحانه وتعالى فيما خفف من أحكام الأكل والشرب والجماع على الأمة الإسلامية. قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. حيث كان في أول الإسلام قد شرع الله عز وجل أنهم إذا نام أحدهم لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع أهله حتى ولو كان الفجر لم يطلع، وكان بعضهم في العمل وربما شق عليه ولم يكن الطعام قد أعد فتغلبه عينه فيعجز عن أن يطعم ويشرب إلى الليلة القابلة، ومع حاجتهم إلى العمل لشدة ما كانوا فيه ربما غشي على أحدهم، وربما احتاج أحدهم إلى معاشرة امرأته فيكون قد نام فيقول: لا لم أنم، فيكون قد اختان نفسه ويقول: كان نومي أو لم أنم، وإنما كنت أصابتني سنة أو غفلة، لكي يستجيز ما كان ما يريد من معاشرة أهله. فخفف الله عن المسلمين ذلك بأن جعل لهم الطعام والشراب ومباشرة الأهل إلى طلوع الفجر. قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. المقصود من ذلك أن هذه الآيات بينت لنا طريقة الكتاب والسنة في تبيين الأحكام الظاهرة بالإضافة إلى الأحكام الباطنة، بالإضافة إلى الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا هو المقصد الأعلى. فكل هذا اجتمع في طريقة القرآن، لم يحصل ذلك الفصل الذي أدى في حس كثير من المسلمين إلى أنواع من التناقض، وربما سلك أحدهم باب العلوم الظاهرة فأهمل أحواله الباطنة، وربما بحث أحدهم عن الإصلاح الباطن فترك العلم الظاهر وترك الفقه في دين الله فارتكب المنكرات والمحرمات، وربما أبطل عبادته بجهله، وربما غفل الاثنان معا عما يلزم الإنسان من علم التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته وخوفه ورجائه والتوكل عليه ومحبته والسعي إلى القرب منه. وهذه كلها حقائق الإيمان. طريقة القرآن أمثل الطرق حتى نعيش بكلنا بكل أجزائنا بداخلنا وخارجنا بظاهرنا وباطننا بقلوبنا وعقولنا وأبداننا نعيش بالإسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فرض الله عز وجل الصيام في أول الإسلام 3 أيام من كل شهر وصوم عاشوراء. كان هذا في السنة الأولى من الهجرة عندما فرض الصيام على المسلمين، كانوا مأمورين بأن يصوموا من كل شهر 3 أيام، والأمر كان واسعا. ومع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء حتى فرض رمضان فنسخ وجوب صوم 3 أيام من كل شهر ونسخ وجوب صوم عاشوراء، وبقي الاستحباب بفضل الله لمن أراد أن يجمع بين خير ما شرع لهذه الأمة وخير ما شرع للأمم السابقة، فيحصد الإنسان أنواع الخيرات ويجمع أنواع التزكيات، لأن هذه الأمة شرفها الله عز وجل وجعلها خير أمة أخرجت للناس وهيأ لها من أنواع الإصلاح ما يجمع كل ما جعل للأمم السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالأيام المعدودات عند جمهور السلف تفسيرها ما كان مشروعا من صيام 3 أيام من كل شهر وصوم عاشوراء. ومن العلماء من يقول أن أيام رمضان أيام معدودات، وهذا وإن كان له معنى لطيف في النفس لكن كونه المقصود من الآية يخالف سياقها وسبب نزولها، والأحاديث الصحيحة في سبب النزول التي تبين أن وجوب صيام الأيام المعدودات منسوخ. وأما المعنى اللطيف فهو باق، وهو أن أيام رمضان في حقيقة الأمر تمثل 3 أيام من كل شهر قريبا مع 6 الأيام البيض من شوال. فهذا المقصود منه أنها سرعان ما تمر، وأنها ليست بالمستوعبة لحياة الإنسان كلها، مع كون الثواب مستوعبا بفضل الله عز وجل. فمن صام من كل شهر 3 أيام كتب الله له كأنه صام 30، لأن هذه الأمة مباركة جعل الله عز وجل لها الحسنة بعشر أمثالها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له صم يوما ولك أجر 9، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال صم من كل 10 أيام يوما. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال صم من كل 9 أيام يوما. ظل يستنزله حتى قال له صم يوما وأفطر يومين، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا في التطوع. وأيام رمضان لا تستوعب السنة، فهي أيام معدودة كذلك. وسبحان الله سرعان ما تمر، وسرعان ما يمر العمر، وسرعان ما تمر السنون. وكأن في العام الماضي في رمضان الذي مضى كأن بالأمس. صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر من أشراط الساعة تقارب الزمان، فرمضان يمر ويأتي بعده رمضان، والعمر يمر، وإذا بالواحد منا قد رحل وانتقل إلى الدار الآخرة. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. قال عز وجل أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. جعل الله عز وجل الرخصة في أول ما شرع الصيام، وكررها وأكدها عندما فرض رمضان، الرخصة لمن كان مريضا أو مسافرا في أن يفطر ما لزمه من أيام ويصوم أياما غيرها. فمن كان منكم مريضا، والمريض المرض الذي يشق معه الصوم أو يزداد بالصوم أو يخشى تأخر المرء بالصوم، وإلا فكل إنسان لا يخلو من نوع مرض ولو جرح يسير ولو حكة، فإنها بالنسبة إلى الجلد السليم تعد مرضا. وكذلك أن يكون في عينه شيء مثلا من الإفرازات، هذا عند الأطباء مرض. ولا يخلو إنسان من ألم في جسمه لنقص ما، ولذا كان قول جمهور أهل العلم في أن المرض المعتبر هو الذي يشق معه الصيام، وهو نظر إلى المعنى، بخلاف الظاهرية الذين قالوا أي مرض كان، واحتجوا بكلام بعض السلف في أن وجع الضرس ووجع العين ربما يبيح الفطر، ونحن نقول ذلك إذا كان المرض يشق معه الصوم، فوجع الضرس قد يحتاج الإنسان معه إلى ما يسكن ألمه، وإلا عجز عن أن يفكر، وعجز عن أن يقرأ، وعجز عن أن يخشع في الصلاة، فربما شق عليه كل ذلك بسبب الصوم، وربما احتاج إلى علاج ليخفف ألم الضرس، ربما كان شديدا جدا أشد من أمراض أخرى كثيرة، وكذا ألم العين ربما أعجز الإنسان. لذلك نقول كلام السلف صحيح، وليس بأن أي أو أدنى مرض يبيح الفطر، وإنما ينظر في المعنى. المعنى أن المرض الذي يشق معه الصوم ويصعب أو يزداد الألم والمرض بالصوم، فهناك بعض الأمراض تزداد بالصيام، وكذلك هناك من الأمراض ما يتأخر البرء والشفاء فيه إذا لم يأخذ الإنسان الدواء مثلا في مواعيده، ربما تأخر البرء بالصيام. فهذه الأمراض هي التي تبيح للإنسان أن يفطر في رمضان، وليس من ذلك ما يدعيه البعض من أنه يريد أن يركز في المذاكرة أو أنه يريد أن يركز في اللعب كما يفتي بعض المفتين الماجنين البعيدين عن شرع الله، كما يفتي بذلك المفتون الماجنون البعيدون عن شرع الله يفتون لاعب الكرة وأمثالهم بالإفطار لأن هذا هو عملهم، نعوذ بالله من الضلال، ونبرأ إليه سبحانه وتعالى من أن يكون اللهو واللعب سببا مبيحا لترك عبادة الله عز وجل بزعم أن هذا عمل. والمؤمن يحصل له من نقاء الفكر ما يعوضه كثيرا عن طعامه وشرابه، فالطلاب الذين قد يكونون في امتحانات لا يجوز لهم أن يفطروا لأنهم ليسوا مرضى بحمد الله. وأما من كان وصل من شدة الإعياء إلى حال المرض فهذا قد أصبح مريضا. نعم هناك بعض الأعمال الشاقة التي لا يجد الإنسان مفرا منها ولا قدرة على تركها في الصيام، ولا يجد قدرة على الكسب إلا بها، ولو صام لعجز عنها ولما وجد طعامه وشرابه أو نفقة عياله. كما أنه إذا صام أعيا ووصل إلى حال المرض فهذا يجوز له أن يفطر مع القضاء، والله أعلى وأعلم. وأما المسافر الذي على سفر فهو الذي سافر سفرا مباحا أو سفر طاعة غير سفر المعصية، لأنه لا يؤذن له في أن يسافر في معصية الله، فكيف تكون المعصية سببا للرخصة؟ إذا سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة لأن الله سبحانه علق الأحكام على الضرب في الأرض، ولا يسمى مسافرا إلا من ضرب في الأرض، ويعرف ذلك بقصر الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بعض الإقامة أثناء السفر في حكم الإقامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث. فجعل المقيم أكثر من ثلاث غير الدخول والخروج في حكم الإقامة، فاحتجنا إلى معرفة السفر الذي يقصر فيه حتى نعلم السفر الذي يفطر فيه المسافر. ولقد قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة. من العلماء من يقول نأخذ بالأحوط ثلاثة فراسخ أي تسعة أميال، والميل العربي الهاشمي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ قريبا من 3 كيلومترات، فقالوا بأن مسافة السفر نحو 27 كيلومترا. ومنهم من قال بل الصحيح أنه الفرسخ، لأن أبا بصرة الغفاري خرج في سفر من قدر عقبة إلى الفسطاط وهي فوق 3 أميال ودون 3 فراسخ وأفطر، وقال إن قوما رغبوا عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم للذين لم يفطروا، وقرب السفرة وهو في المركب في النيل وهو يرى البيوت، وذكر أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا أن الصحيح أنها إذا خرج مسافة بين بلدين ضرب في الأرض خارجا عن البلد وليس داخل البلد مسافة ميل مسافة 3 أميال فرسخ فإن قريبا من 9 كيلومترات فإنه له أن يفطر في ذلك. والأحوط أن لا يفطر إلا فيما اتفق عليه العلماء، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في مسافة السفر المعتبرة. منهم من يقول 48 ميلا 3 مراحل مسافة أكبر، لكن على أي الأحوال له أن يفطر إذا خرج في سفر مباح أو سفر طاعة المسافة التي ذكرنا للحديث الصحيح فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أفطروا في لمن صاموا في السفر معرضين عن الرخصة، قال: ليس من البر الصيام في السفر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أحاط به الناس واجتمعوا عليه وهو ملقا في الأرض، فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وفي غزوة الفتح صام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمضان حتى بلغ كراع الغميم، مكان بين مكة والمدينة، فأخبروه أن الصيام قد شق على الناس، فدعا بإناء بعد العصر، وهذا يدل على الإقدام على الرخصة بعد العصر، يعني أوشك اليوم على الانتهاء، ثم أفطر صلى الله عليه وسلم أمام الناس. فبلغه أن أناسا صاموا، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فدل ذلك على جواز الصوم، لأنه صام أولا عليه الصلاة والسلام مدة سفره من المدينة إلى كراع الغميم، ودل على جواز الفطر، وأنه إذا كان الإنسان بالصيام يترك واجبا كالجهاد أو يكون معرضا عن الرخصة لا يعتقد صحة الترخص بها وقد نزلت في القرآن، فهو من العصاة. أما سفر المعصية كسفر قطع الطريق، وكسفر ظلم الناس وأخذ المكوس منهم، وكالسفر في قتال جاهلي لا يراد به إعلاء كلمة الله عز وجل، كمن يقاتل في تحت راية الكفار والعياذ بالله، وما أكثر رايتهم الجاهلية من أمم متحدة وقوات دولية وغير ذلك، بل هذا والعياذ بالله الذي يقاتل المسلمين في صف الكفار في إسلامه، في إسلامه نظر، ليس في حقيقة الأمر بمسلم إذا قاتل تحت راية الكفار ضد المسلمين، لأن هذا قد تولى اليهود والنصارى فصار منهم. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك من خرج في صف الكفار محاربا للمسلمين كان كافرا، وإن ادعى الإسلام فهو منافق والعياذ بالله، يعامل كمعاملة الكفار الذين رفعوا هذه الراية ضد الإسلام والمسلمين. لذلك نقول: كل سفر معصية لا يحل الترخص برخص السفر فيه، لا بد وأن يكون سفر طاعة أو سفر مباحا. وكذا السفر إلى أماكن الفساد والفجور، كمن يذهب إلى بلاد الكفر للهو واللعب لا لمصلحة إسلامية، يذهب وكذلك إلى بلاد كثر فيها الفسق، وأعني بذلك مثلا بلا القرى السياحية وغيرها من أماكن اللهو واللعب المليء بالمنكرات، المليء بكشف العورات، المليء بالاختلاط المحرم، المليء بأنواع الفواحش والمعازف وأكل الحرام وأكل أموال الناس بالباطل واغتصاب أموالهم وأرضيهم وغير ذلك مما هو واقع في كثير من بلاد المسلمين، وليس فقط في بلاد الكفار، والكل يعلم ما في هذه القرى السياحية من أنواع الفساد، فالمسافرة لها مع عدم إمكانية الانضباط بأحكام الشرع فيها ليس سفر طاعة ولا سفر مباحة طالما لم ينضبط بضابط الشرع. أما من كان في مكان نائ عن الناس أو في مكان ليس فيه معاصي أو فيه معاصي يأمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر ويتجنب أن يفعل المعاصي، فليس سفره بسفر معصية، كما هو حال المسلمين المقيمين في البلاد التي يأتيها الناس في فترة الصيف، هم يسكنون في بلادهم ويأتيهم أهل الفساد، فعليهم أن لا يعينوهم على معصية الله، وإذا وجدوا منكرا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر على ما توجبه الشريعة، فليست هذه الإقامة بإقامة محرمة، وليس السفر في هذه الحالة إلى مثل تلك البلاد سفرا محرما. فأما إذا كان سفرا محرما لم يجز أن يترخص فيه بالفطر في رمضان، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه الآية دليل على أنه يجوز أن يقضي من أفطر بعذر مثل ما ذكر الله عز وجل من المريض والمسافر، وكذا الحائض والنفساء، وكذا الحامل والمرضع ممن رخص الله لهم في الفطر إذا أرادوا القضاء، لذلك أن الحامل والمرضع يجزيهما أن تقضي ويجزيهما أن تفدي، كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا تحملوا المشقة وصاموا صح، وإذا وجدوا من أنفسهم قوة على القضاء صح، وإذا أرادوا الترخص بالفدية صح، كل ذلك جائز صحيح. نقول الحائض والنفساء والمريض والمسافر إذا أرادوا القضاء فقد رخص القرآن لهم في أي أيام أخر، فعدة من أيام أخر، عدد ما أفطروا من الأيام من أيام غير رمضان، فهذا صوم القضاء الواجب. والمشروع أن يكون خلال السنة، وجمهور أهل العلم على أنه إذا أخر القضاء عن شعبان إلى رمضان الذي يليه، يعني أخر القضاء لرمضان الذي أفطر فيه سنة كاملة حتى دخل رمضان الآتي، فإن عليه مع القضاء بعد ذلك فدية من طعام مسكين إذا كان مفرطا، وأما إذا لم يكن تفريط فليس عليه إلا القضاء. والصحيح أن الأمر بالفدية استحباب مع القضاء، وإلا فقوله عز وجل فعدة من أيام أخر، أي أيام، حتى ولو كانت بعد ذلك، وهو قول الحسن. وما أمر به الصحابة من الفدية مع القضاء من إطعام مسكين هو نوع من الجبر للنقص، ولقد كانت عائشة رضي الله عنها تقضي ما عليها في شعبان من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها كانت لا تؤخره إلى رمضان، إلى ما بعد رمضان الذي يليه، وتبادر إلى القضاء في شعبان خلال السنة، ويدل ظاهر القرآن على أن القضاء لا يجب على الفور، وإن كان إبراء الذمة بأداء ما وجب من بالمبادرة بالقضاء فورا بعد عيد الفطر أفضل بلا نزاع. ومن العلماء من يقول يجب أن يقضي مباشرة، قال سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، إذا صام الإنسان قضاء عما أفطره في رمضان فقد تعين ذلك اليوم للوجوب، فلا يجوز له أن يفطر في هذا اليوم كالمتطوع، أعني المتطوع أمير نفسه، إذا أراد أن يفطر جاز له الفطر ولا إثم عليه في أن يفطر في صوم تطوع. أما من صام يوما عن قضاء رمضان أو يوما عن نذر أو يوما عن كفارة فشرع فيه ناويا الصيام من الليل وطلع عليه الفجر مع وجود النية، لم يجز له أن يفطر إلا لمرض أو سفر أو المرأة إذا حاضت أو ولدت. قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على الذين يجدون مشقة مع كونهم قد يستطيعون لكن بمشقة شديدة، كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع، وضع الله عنهم الصيام وأجاز لهم الفدية طعام مسكين يطعم نصف صاع، أو على القول الآخر يطعم مدا من طعام، ونصف الصاع يبلغ من الأرز 1400 جرام كيلو، و400 جرام من الأرز يطعمها لمسكين يجزي عنه إذا كان ممن يطيقه. قال ابن عباس رضي الله عنه لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، عليك الفدية ولا قضاء عليك، وإن أحب القضاء أجزأهم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، من تحمل فصام فهو خير له عند الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لما تحبه وترضاه، واجعلنا ممن قام ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا فغفرت له. اللهم بلغنا ليلة القدر ووفقنا لقيامها، واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفرت له. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ما خلص السلام.